ما هي أدلة المذهب الثاني الذي منع من ذلك مطلقا؟ يتدل أولا بقول الله تعالى: حرمت عليكم الميت، فقالوا إن هذا يقتضي تحريم جميع أجزائها كما قالوا في العظم، كما قالوا في العظم، قالوا الجلد جزء منها، فكان كاللحم في حرمة الأكل والانتفاع، كما أنه يحرم تناوله، أي هذا الجلد، من كان يأكل هذا الجلد، فقالوا إنه يحرم تناوله بالموت، فكان نجسا كالشحم والعظم بناء على مذهبهم. طيب، أيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا: هذا الحديث ما علاقته بالحديث السابق أيما إهاب دبغ فقد طهر، أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وحديث هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إن هذا الحديث ناسخ، ناسخ ليه؟ للأحاديث المتقدمة. فما هو الدليل على أنه ناسخ؟ قالوا: لأنه متأخر. ما هو الدليل على أنه متأخر؟ قالوا: إنه ورد في رواية هذا الحديث أنه قال قبل موته بشهر، يعني جاء كتابه صلى الله عليه وسلم إليهم قبل موته بشهر، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فدل هذا على أن الحكم الأول كان معروفا، وهو الانتفاع بجلده بدبره والانتفاع به، ثم انه جاء كتاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ينهى عن ذلك. وقال ايضا ما ورد في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كسب الى جهينه وهي قبيله، فقال: اني كنت قد رخصت لكم في جلود الميته، فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميته باهاب ولا عصب، فلا تنتفعوا من الميته باهاب ولا عصب. هذا عند الطبراني في المعجم الأوسط. هذه الحديث لو سلمت لكانت حجة لهذا الفريق، لو سلمت، أي لو سلم حديث عبد الله بن عكيم والحديث الآخر لكان حجة للقائلين بالنسخ، لكن هذا الحديث وقع الاضطراب في سنده ومتنه معه، وهذا الاضطراب جعل كثيرا من اهل العلم يقول بضعفه، وهذا الضعف يسقط الاحتجاج به. وحديث الفريق الاول منها ما هو في مسلم، منها ما هو في الصحيح، ولا شك ان تلك الاحاديث اصح اسنادا واصرح الفاظا، وانها تقدم على حديث وقع الاضطراب في سنده، وقع الاضطراب في متنه، لان تارة قال قبل موته بشهر، وقيل قبل موته بشهرين، وقيل قبل موته بأربعين، وقيل قبل موته بثلاث، إلى آخر هذه الروايات التي وقع فيها هذا الاضطراب. وعلى القول بصحته، على القول بصحته، فما الذي يمنعنا من أن نقول بأن هذا الحديث يحمل يعني على عمومه، ويكون حديث ابن عباس محمولا على الخصوص، يكون محمولا على الخصوص، ف لا ينتفع من الميتة بشيء إلا إذا دبغ إهابها، إلا إذا دبغ إهابها. والخاص لا مانع من أن يتقدم على العام أو يتأخر، لا مانع أن يتقدم الخاص على العام أو يتأخر، على الراجح من قول العلماء في هذه المسألة من مسائل الأصول. إذا يترجح لدينا والله أعلم في هذه المسألة قول من قال بالطهارة، قول من قال بالطهارة، وهم الجمهور في الجملة، جمهور العلماء في الجملة، لقوة الأحاديث التي استندوا إليها ولخلوها من المعارض الراجح، فإن هذا الحديث في معنى لا يرقى لأن يعارض الأحاديث المصرحة بظهورية الإهاب إذا دبر. وتعلمون أن هذه المسألة وقع الاختلاف فيها طويلا بين العلماء، عد فيها ستة أقوال أو أكثر، لكننا نحاول أن نلخص هذه الأقوال لئلا يتشعب بنا البحث. والآية عامة مخصوصة بالأحاديث التي ذكرنا، وهي قوله تعالى: حرمت عليكم الميت، خصصناها بماذا؟ لماذا؟ أيما إهاب دبغ، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وينبغي أن يقال باستثناء جلد الكلب والخنزير، لماذا؟ لنجاسة عينهما، لنجاسة عينهما، لأن هذا في حال حياته هو نجس على المختار من قول أهل العلم في هذه المسألة. بعد ذلك ينبغي أن نتساءل عن حكم البيع، عن حكم البيع، ما حكم بيع جلد الميت؟ لا شك أن حكم بيع جلد الميت متفرع على القول بطهارته، فإذا نحن قلنا بطهارته فإننا نجوز بيع هذا الجلد على تفاصيل بين العلماء الذين قالوا بالجواز، وإذا نحن لم نقل بطهارته وقلنا بنجاسته وأنه لا يطهر بالدباغ فإننا نمنع من بيعه أيضا على تفاصيل بين العلماء. إذا المذهب الأول الجواز مع تفاصيل، الشافعية يرون الجواز مطلقا، وهذا أحد القولين عن ابن عرفة المالكي، والحنفية يجوزون بيع جلد الميتة مأكولة اللحم بعد دباغها، ومن المالكية من جوز البيع كابن وهب. هذا هو المذهب الأول، المذهب الأول للشافعية والحنفية في الجملة، فإنهم يبيحون بيع هذا الجلد لأنهم قائلون بماذا؟ قائلون بالطهورية، إذا دبغ فقد طهر. وأما المذهب الثاني فهو مذهب المانعين على تفاصيل بينهم، على رأس هؤلاء الحنابلة في مقدم مذهبهم في صحيح مذهبهم، فإنهم يقولون أو يذهبون إلى المنع من ذلك بإطلاق، من بيع جلد الميتة بإطلاق، وهو أيضا عند بعض المالكية، ورواية أيضا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعن ابن رشد منع بيع الجلد وجواز الانتفاع به من غير بيع، منع بيع الجلد وجواز الانتفاع به من غير بيع. بما استدل المبيحون وبما استدل المانعون، يعني بالأدلة التي ذكرنا سابقا، إلا أن المبيحين أضافوا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما دخلوا بلاد فارس وكان أهلها من عبدة النار، أي من يحكموا بأنهم من أهل الأوثان والشرك الذين لا تحل ذبيحتهم، لو ذبحوا بمعنى أنها ميتة، قالوا إن الصحابة استعملوا تلك الجلود في السرج التي توضع على ظهور الخيل، وتلك الجلود التي تكون مع السلاح، ولا شك أنهم يعرفون أن ذبائحهم ميتة وأنها ناجسة، لكنها لما دبغت استعملوها على حالها من غير أن يؤثر أنهم غسلوها مثلا، من غير أن يؤثر أنهم غسلوا. وإذا أبيح الانتفاع بالجلد بعد دبغه وطهارته فلا يوجد ما يدل على نجاسته، إذا أبيح الانتفاع بالجلد بعد الدبغ والطهارة فإن هذا يدل على عدم النجاسة، وكونه غير نجس يجعله مالا، يجعله مالا، لأن المال هو ما يحل الانتفاع به، ولا يجوز الانتفاع بالنجاسة أو بيع النجاسة. فإذا قلنا بأنه يحل الانتفاع فإن ذلك يعني جواز البيع، وهذا الذي نرجحه وفاقا لما عليه الشافعية والحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة أيضا. لذلك أن يقول وما حكم الريش، وما حكم الشعر، ما حكم الوبر الذي يكون على ظهر الميت. المذهب المختار الراجح لئلا نقول أن ذلك كله طاهر وأنه يجوز الانتفاع به. لماذا؟ لأن الشعر والريش والوبر ونحو ذلك لا تحله الحياة، فإذا قص أو جز من غير أن ينتزع انتزاعا من الجلد فإنه يخرج من غير اتصال بالبدن، إذا قص قصا أو جز جزا بمقص ونحو ذلك فإنه يخرج بعيدا عن الجزء المنغرس في الجلد فيكون طاهرا باتفاق، يدل على ذلك قول الله تعالى ومن أصوافها وأوزارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين، وهذا في سياق الامتنان من الله تبارك وتعالى، لأن تفعون بها في حياتهم الدنيا سيعم هذا حال الحياة وحال الموت، حال حياة هذه البهائم وعند موتها. وقد روي عن ابن عباس قوله إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، حرم لحمها. وأما الجلد، وأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به، أي فلا بأس بالانتفاع به. إذن الراجح معنا قول القائلين بالطهورية مع رعاية ما استثني من شعر الخنزير ونحوه كالكلب. وعليه فلا مانع إذن من البيع، لا مانع من البيع، خلافا للشافعية الذين منعوا من هذا البيع. ننتقل بعد ذلك إلى حكم بيع الخنزير حتى نأتي على هذا الحد. إن الخنزير اختلف في طهارته أيضا على مذهبين. المذهب الأول لجمهور العلماء وهو القول بنجاسته، لقول الله تعالى: قل أجد فيما أحيى إلي محرما على طائم يطعمه إلا يكون ميتا أي دما مسفوحا أو لحم خنزير، فالخنزير نجس. وبهذا قال الأئمة جميعا وبعض المالكية، إلا أن جمهور المالكية على القول بطهارة الخنزير، والأدلة النقلية تساعد القائلين في التنجيس. ومعنا قول الله تبارك وتعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس. ومعنا أيضا حديث أبي ثعلبة الخشني الذي ذكر فيه أنه بأرض أهل كتاب، وأنهم يأكلون الخنزير في قدورهم ويشربون الخمر في آنيتهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن استعمالها إلا أن لا يجد غيرها، وأمره بأن يرشدها بالماء أي يغسلها بالماء، فحمل هذا على تنجسها بهذه يعني المأكولات المحرمة أو المشروبات المحرمة من الخمر والخنزير. ثم أنهم قالوا: نحن نقيس الخنزير على الكلب بل هو أسوأ. لماذا؟ قالوا: لأن الخنزير مندوب إلى قتله بخلاف الكلب، فإنه منهي عن قتله إلا أنواعا أنواعا منه. ثم قالوا أيضا إن الكلب يجوز اقتناؤه في بعض الأحوال والخنزير لا يجوز اقتناؤه بحال، فالخنزير أولى بالتنجيس من الكلب، أولى بالتنجيس من الكلب، وهذا هو الراجح عندنا. وأما أدلة المالكية فأدلة ضعيفة كقولهم كل طاهر حي ونحوها. لا يتفرع على القول بنجاسته الكلام على بيعه، وعليه تعرف أن جمهور العلماء قائلون بحرمة بيعه رحمكم الله وحرمة الانتفاع به لنجاسته ولعدم ماليته. لكن الحنفية جاءوا في هذه المسألة فقالوا بقولهم الذي قالوه فيه الخمر، قالوا: نفرق بين البيع الفاسد والباطل للخنزير، فالباطل ما عوض الخنزير عنه بمال نقدي، والفاسد ما كان العوض في هذا البيع عينا، فإذا كان العوض عينا فإن هذا يجعل البيع فاسدا محرما مع صحة هذا البيع أو صحة انتقال الملك والانتفاع بالعين التي تقابل الخنزير. فعليه يترجح معنا حرمة بيع الخنزير وحرمة بيع شعره على الراجح إلا ما اضطر الإنسان إليه، وهذا موجود في سائر المحرمات. بقي أيضا أن نتكلم عن حكم بيع الأصنام. قد ذكرنا أن الأصنام هي الصور التي تتخذ للعبادة من دون الله عز وجل، كانت من حجر أو كانت من خشب أو كانت من معدن أو ما أشبه، فكل هذه الصور التي اتخذت لتعبد من دون الله هي صور محرمة، لا يجوز اقتنائها ويحرم بيعها عند العلماء. لماذا؟ لأن الفساد المترتب على وجودها أو المنفعة التي جعلت في هذه الصور هي أعظم المنهيات، وهو الشرك بالله عز وجل. بل ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن قال: تحريم بيع الأصنام أعظم تحريما وإثما وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. واضح؟ الأصنام تلك التماثيل التي عبدت من دون الله. وتعجب أن بعض الناس يسافر إلى بلاد تعبد الأصنام والأوثان فيشتري هدايا يسميها تذكارية لمعبوداتهم من دون الله عز وجل، يأتي بها ثم يجعل بها وضعها كالتحفة في بيته، هذا مما تضحك منه السكنة، بيع باطل وفاسد باتفاق أهل العلم، تعظيم لمعبود من دون الله جل وعلا وعمل غير مبرور والعياذ بالله وبيع فاسد فاسد. إذن باع الأصنام أشد هذه المنهيات تحريما لذا قال بعض العلماء وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت هذه الآلة وهذه الصورة ومن أي نوع كانت صنما أو وثنا أو صليبا وما أشبه كل هذا لا يحل بيعه بل بيعه من أبطل الباطل ومن أسفل البيوع. طب لو كسرت هذه الأصنام وهي مأمور بتكسيرها ونقبها لو كسرت هذه الأصنام هل يجوز بيع أكثرها بيع حطامها بيع أنقاضها؟ ذهب بعض العلماء إلى الجواز لأنهم توجد المالية عندئذ يعني ينتفع بالأحجار بعد أن نقبت أو بالخشب بعد أن كسر ونحوها. بعد هذا بقي قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له في معرض يعني المناقشة والمراجعة قيل له من بعض الصحابة أرأيت شحوم الميت فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس؟ هذا سؤال ورد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما حكمها؟ قال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها أو قال باعوه جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنها. قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام قوله هو أو الضمير هو يعود على ماذا؟ السؤال موجه إليه صلى الله عليه وسلم من بعض الحضور فقال يا رسول الله أرأيت شحوم الميت فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. هو الضمير لا يعود على ماذا؟
شحوم الميت.
على أي شيء في شحوم الميت؟
البيع
ولا الانتفاع؟
البيع.
راجع نفسك الضمير يعود على ماذا؟ على البيع دون الانتفاع؟
على
آخر
مذكور على الانتفاع
ولا على الانتفاع؟
البيع والانتفاع.
كيف على البيع والانتفاع؟
السؤال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر.
نعم
هذا البيع والانتفاع فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس.
طب لو قلنا الانتفاع يعاد عليه الضمير بماذا؟ هو أي الانتفاع حرام أو هو أي البيع حرام أو هو أي الثمن حرام. طيب ما هو الراجح وكيف نرجح وما هي أدلتنا للقول بأن هو عائد على البيع مثلا أو عائد على الانتفاع مثلا؟ من يعرف؟ أول ما نسوق أدلة القائلين بأن هذا الضمير عائد على البيع قالوا إن السؤال موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ماذا؟ عن حكم البيع فقالوا لما وقع هذا من يعني الصحابة ووجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا سألوا عن حرمة بيع الميتة فقالوا إن فيها منافع فمنها كذا ومنها كذا ومنها كذا فهل يسوغ بيعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا البيع حرام. ثم إنه ورد في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له فما ترى في بيع شحوم الميت؟ لفي تصريحه بالإيه؟ بالبيع. فما ترى في بيع شحوم الميت؟ وأكد لهذا عجز هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها ماذا عملوا؟ جملوه ثم باعوه. فهذا يقوي مذهب القائلين بالبيع. وأيضا أجمع العلماء على أن من ماتت له دابة ساغ له أن يطعمها لكلابه وكلابه هذه كلاب الصيد مثلا وكلاب الحراسة والزرع وهكذا يسوغ دهن السفينة بالشحن يعني الكلام على البيع ليس عن الانتفاع، يعني لا يحرم البيع ولا يحرم الانتفاع، وده يعني فائدة. فإذا إذا أرجعنا الضمير إلى البيع يبقى حكمه الانتفاع، فالبيع حرام والانتفاع يجوز. وعندنا أيضا حديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاه ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا إنها ميتة، قال إنما حرم إيه أكلها وليس الانتفاع بجلدها. إذا هذا كله يشهد للقائلين بأن هي ده عائل على الإيه؟ على البيع. وأيضا الاستصباح بالدهن، الاستصباح بالدهن المتنجس من غير أن تلامسه أو أن تخالطه، هذا أيضا فيه نفع محض ولا مفسدة فيه. فما الذين قالوا بأن الضمير يعود على الانتفاع، ما هي حججهم؟ من يعرف؟ قالوا أن الضمير الأصل أن يعود إلى أقرب مذكور، والسياق هنا يجعل أقرب مذكور هو الانتفاع، لأنه سألوا عن الانتفاع بشحوم الموتى أن يطلع بها وأن تدهن وأن يستصبح بها. إذا سياق الكلام يدل على أن الضمير يعود على أقرب مذكور. إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتنائه، لو قلنا أن هذه الأشياء يباح الانتفاع بها أن هذا ذريعة إلى اقتنائه، واقتناؤها ذريعة إلى بيعه، ونحن نسد الذريعة يغلق بابها. كما نروي في بعض طرق الحديث لا هي حرام، يعني صور الانتفاع دي هي حرام. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الفأرة في السم، إذا وقعت الفأرة في السم فإن كان جامدا، هذا السم الذي وقعت فيه، فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، فلا تقربوه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز الانتفاع والاستصباح والادهان ونحو هذا، وهذا كله قربان له. لكن هذا الحديث لم يصح، هذا الحديث فيه علة منعت من القول به. فماذا نرجح؟ نرجح المذهب الأول. قال ابن القيم عليه رحمة الله لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها، لا يلزم من تحريم بيعها تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسوله منها، كالوقيد يعني ما يوقد، وإطعام الصقور والبزاه وغير ذلك. وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المساجد، في غير المساجد، فهذا يدل على أن هنا سعة في مسألة الانتفاع بشحومها ودهنها وما أشبه من غير أن تباع، من غير أن تباع. ثم وضع قاعدة فقال فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، ليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، بل لا تلازم، لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع. بهذا يترجح لدينا مذهب من القائلين بأن الضمير عائد على البيع، وهذا الذي رجح الشوكاني والصنعاني وطائفة من أهل العلم، وهذا الذي يظهر رجحانه، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، هذا الحديث الذي يعد من أصول الأحاديث في تحريم بيع الخبائث، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونعتذر إليكم عن الإطالة لنسمع الأسئلة والإجابة عليه.
بارك الله فيكم الشيخ. كان سؤال الحلقة الماضية من راجح في حكم طهارة الخمر ونجاستها، كانت الإجابة الراجحة وقال الجمهور بأن الخمر نجسة نجاسة عينية، واستدلوا بأدلة منها ما جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فسق وجوه، فسمى الخمر رجسة والرجس هو في الشرع مطلق، والرجس في الشرع مطلقا يطلق على النجس، والنجس محرم، وكذلك الرجس في كلام العرب يطلق على ما تعافه النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جيء إليه بروسة حمار قال إنها ركس أي رجس، وقال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله والتمسك بعموم الأمر باجتنابها كاف في القول بنجاستها. تفلت
مجابة صحيحة على الراجح المختار من قول أهل العلم في هذه المسألة.
بارك الله فيك. شفنا هناك سؤال أو طلب من الأخ عبد الله الحاج من روسيا يقول شيخنا ما افضل كتب البيوع التي تنصحون بها طلبة العلم؟
على كل حال كتاب البيوع هو كتاب في جميع كتب الفقه، فان كنت دارسا للفقه على مذهب من المذاهب الاربعة فانت تأخذ كتاب البيوع في هذا الكتاب، وان كنت دارسا متفقها على مذهب اهل الحديث ودراسة احاديث الاحكام فان الكتاب الذي بين ايدينا وهو كتاب عمدة الاحكام بالاحاديث التي فيه هذا كتاب نافع مفيد. وان كنت تسأل عن رسائل يعني الماجستير والدكتوراه التي تخصصت في هذا الباب فهي ايضا رسائل كثيرة وعديدة في جامعات العالم الاسلامي وقد طبع منها عدد كثير بحمد الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياك بهذا العلم النافع.
فضل الشيخ، الاخت القارئة من الامارات تسأل عن هل يجوز شراء الاكسسوارات التي تضع ويكون فيها شيء من عجل فيه عظم الميتة؟
نعم، الذي يكون فيه شيء من عظم الميتة نحن تكلمنا عن هذه المسألة ورجحنا ان قول الجمهور هو ماذا؟ ها؟ نسيكم؟ قول الشيخ
نقل الجمهور بنجاستها ورائح اللغة.
أي نعم، إلا أن يرد دليل يستثني أو تقع حاجة أو ضرورة، إذا وقعت حاجة تنزل منزلة الضرورة ولا نرى في هذا حاجة، فالأولى والأفضل والأكمل والصواب أن يجتنب الإنسان مثل هذه الأمور التي ثبت أو رجح عندنا أنها نجسة.
أسئلة يا شيخ ورحمة الله وبركاته.
أسئلة هذا الدرس، السؤال الأول بين المذاهب في حكم بيع الخمر، بين المذاهب في حكم بيع الخمر. السؤال الثاني اذكر الراجح المختار في حكم بيع الميتة وأجزائها، أجزاء الميتة الكلام عن العظم، الكلام على الجلد، الكلام على الريش والشعر والوبر. وفقنا الله وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، نجعل ذلك حجة لنا لا علينا، أنه جواد كريم. بارك الله فيكم.